بعض التساؤلات تكون عندي، فلما اعيد اليوم الثاني استمع للقاء كثير من التساؤلات تذهب يعني، لانه بعض
طيب
الاحيان في
نعم.
الدرس
نحن نسجل ان شاء الله. ماشي.
لانه الدرس الماضي ما نزل التسجيل، فراجعت من الكتاب ما راجعت من التسجيل، لانه مراجعه من التسجيل صراحه
انا
تجيب على
كان
كثير من
عندي
التساؤلات.
الانترنت ضعيف، ما رفعتش التسجيلات. نعم.
لا ما أجزاء الله يجزاه خير، انا بس قلت لو كان
امين.
في
لو
مشقه
حد
ما
من الاخوه الموجودين معنا يعني يفهم في هذا الامر بيذكروا لي ان مثل هذه الغرفه اللي هي مدفوعه الاجر يمكن التسجيل من خلال اكثر من شخص، فكيف يتم هذا؟
صحيح.
طيب
لانه
بالنسبه
صحيح، لانه يا شيخنا لما الواحد يرجع للتسجيل بعض الاحيان وقت الدرس تفوت اشياء لا يستطيع ان يسجل،
لا
لكن
ريب
التسجيل
طبعا.
يستطيع ان يوقف التسجيل اي ويسجل فيكون اسهل.
طيب
واذا
تمام
كثير من التساؤلات كتب الله اجرك شيخنا.
امين يا رب امين. وانا كنت وضعت في المنتدى مره يعني رابطا يستطيع كل واحد ان يسجل لنفسه من عنده، فلو ان شاء الله يعني وقفت عليه ارسله مره اخرى في المنتدى، ومن شاء يسجل من عنده حتى نحتفظ بأكثر من نسخة.
جزاك الله خير.
وجدته الآن، هو وهو موجود الآن في المنتدى، من أراد يستعمله إن شاء الله يسجل من عنده، لكن بطريقة أخرى يعني أخبروني أني ممكن نسجل من هنا، نعمل أكثر من مدير وكل واحد يسجل، فإن شاء الله بيسألوا لنا في المسألة دي. ماشي. حد عنده سؤال ثاني؟
شيخنا ما نفهم الفرق بين الترك والكف؟
ما احنا قلنا ان الكف هو فعل والترك هو يعني عدم فعل. تمام. فهنا مثلا اذا قلت لك ايه افعل كذا، مثلا صلي صم، ها يبقى هنا ايه، هنا فعل شيء معين نفسك تتوجه إليه وأعضاؤك أو جوارحك تقوم به. جميل. طيب إذا قلت لك لا تفعل كذا، لا تقم، لا تسرق، لا تكذب، فالمطلوب هنا هو إيه؟ كف النفس عن فعل تلك الأشياء، أنك تكف نفسك عنها. تمام. يبقى إذن قم، صلي، صم، هذا مطلوب فيها فعل شيء معين، لا تقم، لا تكذب، لا تسرق، هذا مطلوب فيها الكف النفس عن فعل شيء معين. تمام. الكف هنا هو إنك تمنع نفسك عن هذه الأشياء، تمنع نفسك عن هذه الايه الاشياء. ففي فرق بين الكف وبين الترك. الكف امر وجودي، يعني حينما اقول لك لا تكذب يعني انت تمنع نفسك من الكذب، ها، فتتوجه ارادتك الى فعل شيء هو الامتناع، هو الإحجام، هو إمساك نفسك عن هذا الفعل. طيب بالنسبة بقى للترك، لا الترك ده كما قلنا ربما لا يخطر على بالك الشيء المتروك، ربما لا يخطر على بالك الشيء المتروك، فأقول لك مثلا معصية كذا تقول ولا خطرت على بالي، مسألة كذا ولا يعني جاءت لي ببال، فالترك ده أمر عدمي، وأما الكف فهو أمر إيه؟ أمر وجودي. ولذلك يعني يفرقون بين إيه؟ بين هذه المسألة ويضعون هذا القيد في التعريف. فالشيخ يقول فإن اقتضى فعلا غير كف، عشان ما يدخلش فيه الإيه؟ ما يدخلش فيه كلمة لا تكذب مثلا، إنما يدخل فيه افعل كذا، صلي، صم، زكي، حج. وعموما يعني هذه الايه هذه المسألة كما قلنا في اللقاء الماضي، قلنا إنها يعني بعيدة في القصد، ولذلك اللي من العلماء يعرف الواجب مباشرة فيقول فإن اقتضى فعلا اقتضاء جازما فإيجاب، ففي هذه الحالة لا يتكلم عن الكف وغير الكف، لأنه يقول أنا أعتمد على ظاهر اللفظ وهو ما يتبادر منه إلى الذهن عند سماعه أول مرة، فلذلك لا أتعمق فأنفي مسألة الكف وأقول غير كف أو بكف، ويقولون هو أسهل. هو إيه؟ هو أسهل. نعم.
جزاك الله خيرا.
آمين وجزاك. شيخ أمير.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله.
بالنسبة لما بالنسبة للدروس السابقة، قد قال المصنف عندما يتكلم عن التكليف بما لا يطاق، يقول بأن الفائدة من تكليف بذلك من الاختبار هل يأخذ في المقدمات، فما المراد بهذا هذه المقدمات التي قال أشار إليها؟
يعني مثلا المصنف. هنا لما يأتي أمر مثلا من أعلى إلى شخص فيقول له احمل هذه الصخرة، حرك هذا الجدار، تحريك الجدار مستحيل على شخص، كن مثلا يقول له إيه وهزي إليك بجذع النخلة، هي الحامل التي في حالة الوضع تستطيع أن تهز النخلة، وأيضا يكون ذلك من الجذع، هل تستطيع؟ هذا محال، لكن المقصود منه اختبارها، المقصود منه اختبار الشخص بأن يقال له احمل هذه الصخرة، فهل يأخذ في المقدمات؟ هل يذهب يستمع إلى الكلام ويمتثل وفعلا يتحرك ويتجه إلى الصخرة وينحني ويمد يديه لكي يحمل الصخرة؟ إن فعل هذا مباشرة يستحق اسم المطيع، ويستحق اسم الممتثل، ويستحق اسم العبد، لأنه قام بما صدر له من الأمر وإن كان هذا الأمر شاقا عليه، صعبا عليه، عسيرا، أو حتى متعذرا أو محالا، فبقى في نوع من أنواع الاختبار. ومن أمثلته هذا المثال وهزي إليك بجذع النخلة، من أمثلته أيضا لله ملك السماوات، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. صحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله نزلت التي لا نطيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم موافقته لهم على ذلك إلا أنه وجههم إلى الامتثال، هو وإن كان صعب، هو وإن كان عسيء، هو وإن كان مستحيل، إلا أنكم ينبغي أن تسلموا وتمتثلوا وتسمعوا وتطيعوا، قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما عملوا بهذه الآية؟ يعني ما نفذت فيهم، ما طبقت عليهم أبدا، نزل بعدها مباشرة آمن الرسول بما أنزل إليه، وبعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهنا رفع الله عز وجل هذا التكليف الشديد الشاق على الصحابة لأنهم أخذوا في بداية التنفيذ وهو قولهم سمعنا وأطع. إذن الإنسان المسلم أمام أمرين، إن كان يستطيع التكليف أو لا يستطيع، هو يقول سمعت وأطعت أولا، وبعدها يبدأ لينفذ. طبعا في المستحيل لن يستطيع الوصول إلى النهاية، لن يستطيع الوصول إلى النهاية، لأنه أول ما يبدأ يشق عليه الأمر، لكن حسب أنه فعل ما بمستطاعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. طيب وإن كان الفعل يسير، لا خلاص يكمل للنهاية، والله مطلع على النيات وعلى القوى والقدر. تمام. وعندنا مثال أيضا لهذا ذكر الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام لما أوحى الله عز وجل إليه أن اذبح إسماعيل، ماذا فعل؟ أخذ السكين وأضجع إسماعيل وذهب ليذبح، فناداه الله عز وجل: يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤية، خلاص وفديناه بذبح عظيم. أخذ إبراهيم في تنفيذ الأمر ونزل من الله تبارك وتعالى العفو، وهكذا. فيبقى الإنسان أمام المشاق الكبيرة، هو ده تكليفه، أن يبدأ يبتسئ. هل يأخذ في المقدمات وهو الاستعداد وسمعا وطاعة ويبدأ يتحرك ويذهب إلى التنفيذ والتطبيق؟ هو ده المطلوب، هو ده التكليف. نعم.
بارك الله فيك.
كده وضح سؤالك؟
واضح واضح شيخنا.
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا لا.
طيب ماشي. سؤال ثاني يا اخواننا. شيخ محمد رمضان.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدي، في الصفحة 125 المكره للمكره في السطر الثالث من الأسفل قال: وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرعي ولا بنقيضه، وإن وافقه ها ولا بنقيضه، عائد على من؟
بنقيض المكره عليه.
نقيض مكره عليه.
بنقيض المكره عليه أو المكره به. يعني فاهم هو الآن أكره على شيء، تمام؟
نعم.
طيب أكره عليه هو أو أكره على نقيضه، كمثل مثلا المثال الذي جاء به: أكره على أداء الزكاة أو أكره على نقيض ذلك اللي هو إيه؟ عدم أداء الزكاة. طيب وفي المثال الثاني إن هو أكره على قتل المعصوم أو أكره على العكس، أكره على عدم قتل المعصوم. ها يبقى أنا عندي الإكراه على الشيء والإكراه على نقيض الشيء. كما كنا نقول إن الملجأ ليس مكلفا بالشيء وهو السقوط، وليس مكلفا بنقيضه وهو عدم السقوط. إذن هنا طرفان: أن يكلف بالمكره عليه أو المكره به، ويكلف بنقيض المكره به. واضح؟
نعم سيدي.
نعم.
يعني تصبح العبارة: فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه ولا بنقيضه.
ولا بنقيض المكره عليه.
تمام. الله يجزاك خير. نعم. سيدي.
سؤال ثاني.
الشيخ احمد.
السلام عليكم. سؤال ثاني شيخ محمد.
لا سيدي، الله يجزيك الخير
وجزاك مثله. شيخ امين.
سيدنا الشيخ احمد. سيدنا الشيخ احمد السلام عليكم. بعزنا حضرتك.
اتفضل.
ربنا يكرم حضرتك. حضرتك سؤال الشيخ محمد رمضان، يعني نقدر نقول يعني تكليف المكره بموافقه داعي الشرع ده مثاله ايتاء الزكاه، ونقيده منع الزكاه.
جميل. ايوه.
وتكليف المكره بمخالفه داعي الشرع ده قتل المعصوم.
جميل.
ونقيضه
عدم قتل المعصوم.
تمام حضرتك. طيب في حضرتك كنت يعني تطرقت في الاربع امثله ما هو جائز شرعا وعقلا.
كل دول جائز عقلا.
الاربعه حضرتك؟
كل ده جائز عقلا. جائز عقلا من ناحيه العقل، وكل عقلا جائز عقلا ان يكلفنا الشرع شيء من ذلك. تمام. طيب ما الذي وقع فعلا؟ وقع بقى الشرع. ها ما الذي وقع شرعا؟
إيتاء الزكاة حضرتك.
وإيه كمان؟
وعصمة دم الإنسان يعني.
تمام بس كده. يبقى أنا عندي دلوقتي أربع صور: أن يكلفني الشرع بالمكره عليه مع موافقة داعي الشرع أو مع مخالفته، أو يكلفني بنقيض المكره عليه مع موافقة داعي الشرع أو مخالفته، هي الأربع صور اللي حضرتك ذكرته. تمام؟ هؤلاء الأربعة كلهم جائز. جائز أن يكرهني على أداء الزكاة، وجائز أن يكرهني على عدم أداء الزكاة، جائز أن يكرهني على قتل المعصوم، وجائز أن يكرهني على عدم قتل المعصوم. كل هذا جائز. طب ما الذي ورد فعلا في الشرع؟ أمرين اثنين فقط. تمام؟ طيب. اللي هو إيه؟
الزكاة والعصمة.
الإكراه على أداء الزكاة، ها، والإكراه على إيه؟
قتل المعصوم.
على إيه؟
قتل المعصوم حضرتك.
على عدم قتل المعصوم.
عدم قتل المعصوم.
تمام؟
نعم. يعني حضرتك الشرع جائز ان هو يكلفني بقتل المعصوم؟
جائز في العقل مش في الشرع.
طب يعني ايه حضرتك في العقل؟
يعني في العقل، يعني هل يمكن ان يرد الشرع بذلك لو اراد؟ بمعنى ان هل هذا ممكن في 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 العقل؟ ممكن.
نعم
ممكن. نعم.
وحضرتك ده بعيد عن هو انا قاسم او غير قاسم، يعني التكليف ده شيء غير،
لا، العقل ليس له حكم في الاسم كما قلنا سابقا.
نعم نعم نعم.
لما نحن نتكلم فيما ورد شرعا هو الذي يتعلق به الاسم وعدم الاسم.
نعم ربنا يجزي خير يا رب.
فهنا هل ورد في الشرع انه كلف الانسان المكره بشيء يكرهه عليه غيره وهو موافق لداعي الشرع؟ نعم ورد ذلك، وهو إن الإنسان يكرهه الحاكم على أداء الزكاة.
نعم.
وهو لا يريد أداءها. نعم. فهل يمكن أن يؤديها طاعة وامتثالا في هذا؟ يمكن. يمكن، يعلم إن عساكر السلطان جايين فيقوم يمتثل ويقول كده كده أنا هطلعها. طب أنا هطلعها إيه؟ راضيا مرضيا ممتثلا لأمر الله، ويطلعها كده، يبقى هو ايه؟
خد ثواب،
مكلف. مع انه مكره عليها، لكن لما كانت موافقة لداعي الشرع واستحضر هو النية لامتثال، فهذا قد ايه؟ وقع شرعا بانه اتى بالمكره عليه لداعي الشرع ويثاب على ذلك. طب واذا تركه يعاقب؟ اذا تركه يعاقب. تمام؟ نعم. أدي جهة. طيب والجهة الثانية، هل يمكن أن يكلفني الشرع وأنا مكره بنقيض المكره عليه؟ كأني إنسان يكره إنسان على قتل معصوم، ده مخالف لداعي الشرع ولا موافق؟
مخالف حضرتك.
مخالف لداعي الشرع. هل يمكن أن يكلفك الشرع بنقيض قتله؟
يكلفني بنقيض قتله.
نعم يمكن، يمكن ذلك. تمام. طيب هل وقع شرعا إذا أنت أتيت بنقيض المكره عليه، بمعنى أنك صبرت على التهديد، قال لك أقتلك، قلت اقتلني ولا أقتل مسلما، أحبسك، احبسني ولا أقتل مسلما، مش عارف هعمل ايه، افعل ما تشاء ولا اقتل مسلما، هل هنا يثاب ولا لا يثاب؟
يثاب طبعا ان شاء الله.
يثاب. تمام. يعني يمكن ان يقع التكليف بهذا في الايه؟ في الشرع
بالنقيض حضرتك.
ايوه بالضبط كده. مع انك انت مكره على القتل، على القتل المعصوم، هو ايه؟ يكلفك الشرع بالنقيض، وهو ايه؟ عدم قتل هذا المعصوم.
يعني حضرتك العبارة تكليف المكره بمخالفة داعي الشرع المفروض بقى بنقيض، يعني يكلفني بنقيض.
يعني أنت مكره على مخالفة داعي الشرع، والشرع يكلفك بالعكس.
أيوة.
يكلفك بالعكس.
أيوة. يعني أيوة. مخالفة
ففي الحالتين، في الحالتين أنت تستجيب لداعي الشرع، تستجيب لداعي الشرع فتخرج الزكاة، تستجيب لداعي الشرع فلا تقتل المعصوم.
نعم سيد الشيخ.
نعم.
ربنا يجزيك خير يا رب. ربنا يجزيك خير.
سؤال تاني؟ عندنا أسئلة تانية يا شيخ أيمن؟
ربنا يجزيك خير يا رب.
وجزاك الله خير. سؤال تاني يا أخوانا؟ عندي سؤال تاني؟ شيخ عمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عارف الفقه يا شيخنا قال والفقه العلم بحكم أي بنسبة تامة فالعلم فيها تطبيق.
ارفع صوتك يا شيخ عمار، قرب من المايك شوي.
تعريف الفقه يا شيخنا لما قال بنسبة تامة
أيوه. يعني موضع السؤال هو جملة بنسبة تامة
لحد بنسبة تامة فالعلم بها تصديق بتعلقها لا تصور تعلقها لا تصور الصدر.
ما احنا قلنا ان هو هنا لما بيتكلم على النسبة يعني بيتكلم على اثبات شيء او نفي شيء، وهذا هو عمل الفقيه. عمل الفقيه ان هو يثبت حكما فيقول واجب ومندوب، او ينفي حكما فيقول حرام ومكروه. فمعنى واجب ومندوب يعني افعل، ومعنى حرام ومكروه يعني لا تفعل. وهذه هي النسبة او الحكم، اثبات امر لامر او نفي امر عن امر. تمام، دي الجزئية الاولى. النسبة التامة اللي هو المعنى الايه؟ المعنى التام، كما مثلا تقول جاء محمد، ذهب علي، قام عمار، خلاص دي نسبة تامة يحصل السكوت عليه. في عندي نسبة ناقصة تقول إن جاء علي ماذا سيحصل؟ لو كلمني محمد ماذا بعد هذا؟ يعني لا يحصل السكوت عليها، اللي هو الفرق بين الكلام والكلم في النحو. دي النسبة التامة والنسبة الايه؟ والنسبة الناقصة. طيب بعدها مباشرة
ولا فالعلم بها تصديق
بتعلقها. بيقول ايه؟ فالعلم بها تصديق بتعلقها، تصديق بتعلقها، ثم قال لا تصورها، ثم قال ولا تصديق بثبوتها. أنا كده عندي ثلاث جهات: تصديق بالتعلق وتصور وثبوت. الثبوت ده بتاع علم الايه؟ العقائد. أن تعتقد أن هذا الخطاب من الله، وطالما أنه من الله فواجب عليك أن تعمل به. ده من جملة الايه؟ من جملة الإيمان. والإيمان بيبحث في كتب الايه؟ في كتب العقائد، صحيح؟ يبقى إيمانك بأن قوله تعالى وأقيموا الصلاة خطاب من الله عز وجل، طريق إثباته موجود في علم العقائد. لأن احنا بنثبتها ازاي؟ وأقيموا الصلاة جزء من القرآن، والقرآن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء به، دلت على ذلك بينات عديدة، صدق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فكل ما جاء به من الله، وما جاء به من الله واجب علينا أن نزعن له وأن نصدق به. يبقى كده إيه؟ أثبتنا إنه هو ده خطاب الله. الإيمان بثبوته والتصديق بثبوته، هذا إيه؟ عملية العقائد، مفهومة دي؟ طيب التصور، التصور ده أصول فقه، التصور هو أصول فقه، اللي هو بعد ما سمعت خطاب الله وأقيم الصلاة فتم تستفيد منه حكم إيه؟ أصولي. اسمه إيه؟ اسمه الحكم الأصولي اللي بناخده من كلمة وأقيم الصلاة، وجوب، وجوب إقامة الصلاة، اللي هو أثر الخطاب. يبقى الخطاب إيجاب، أثر هذا الخطاب اسمه الوجوب. الوجوب هذا إيه؟ هذا الوجوب من أصول الفقه. تصور، تصور يعني إيه؟ يعني معرفة معنى الوجوب. ما معنى الوجوب يا شيخ عمار؟
الشارع على جهة الإلزام أمر حتى
هو إيه؟
أمر به الشارع على وجه الإلزام.
آه ماشي ماشي يعني نحو هذا. يبقى ده هو الإيه؟ الوجوب اللي هو بتقع تحته كل الواجبات، تقع تحته كل الواجبات. طيب بقي عندنا شيء واحد بقى اللي هو إيه؟ التصديق بتعلقها، التعلق اللي هو الارتباط. كيف ارتبط هذا الخطاب نتيجة هذا الأثر بفعل المكلف؟ صار واجبا عليه، صار واجبا عليه، فصارت الصلاة واجبة، وصار الصيام واجب، وصار النكاح مندوب، وصار الأكل من الطيبات مباح، وهكذا. هو ده التعلق أو الارتباط بفعل المكلف. فأصبح عندي كالتالي: إيجاب، وهذا خطاب الله، إثبات أنه خطاب الله يبحث في العقائد. عندي يؤخذ من كلمة وأقيموا الصلاة مثلا، يؤخذ منها الحكم اللي هو إيه؟ الوجوب، اللي هو الأثر الإيه؟ الأثر أثر الخطاب. الوجوب اللي هو وجوب إقامة الصلاة، ده بيبحث فين؟ بيبحث معنى الوجوب في أصول الفقه. يبقى الأول بيبحث في علم العقائد، والثاني بيبحث في أصول الفقه، الثالث بقى بيبحث في الفقه. الصلاة واجبة، الصيام واجب، البيع مباح، الهبة جائزة، المساقاة جائزة، كل هذه الأشياء بتبحث فين؟ في علم الفقه. يبقى هنا ثلاث جهات: جهة تبحث في العقائد وهي ثبوت النص، وجهة تبحث في الأصول وهو معنى الحكم، تصور الحكم، تعريف الحكم، والشيء الثالث بيبحث في علم الفقه وهو الأفراد التي تقع تحت الحكم، الأفراد التي جميع الواجبات، جميع المستحبات، جميع المكروهات، جميع المباحات، أفرادها بتبحث فين؟ في علم الفقه. واضح؟ فالعلم بها تصديق بتعلقها، يبقى ده في الفقه، لا تصورها، ده في مبادئ أصول الفقه، ولا تصديق بثبوتها، لأن ده في علم الإيه؟ العقائد.
جزاكم الله خير.
لسه باقي توضيح تاني؟
جزاكم الله خير.
وجزاك مصر. طيب عندك سؤال غيره؟ سؤال تاني يا أخوانا؟ تفضل يا شيخ محمد.
قبل خطاب المعدوم عند الخطاب اذا كان المكلف غير موجود،
قرب من النص، من الميكروفون.
تعلق الخطاب المعدوم تكون معنويه، كان المكلف غير موجود اصلا
برضه مش واصلني الصوت. افتح يا شيخ الصوت وارفع صوتك.
نعم سيدي. تعلق الخطاب بالمعدوم يكون تعلق معنوي عندنا إذا كان المكلف غير موجود أصلا، أو موجود ولكنه لم يتمتع بصفة التكليف، ويكون
في حالة ثالثة كمان، هي إيه؟
قبل الشرع.
أيون بالضبط كده.
طيب، ويكون تنجيزي إذا كان المكلف موجود أو بعد الشرع.
لا، في الثلاثة، إذا اجتمع الثلاثة بعد وجود الشرع، تمام، ووجد المكلف، ووجد بصفة التكليف.
نعم.
فمثلا لو عندي إنسان بصفة التكليف قبل وجود الشرع، ده لا يتعلق به الخطاب. طب إنسان موجود بعد وجود الشرع ولكن لم يبلغه الشرع، برضو لا يتعلق به الخطاب، زي ما لم تبلغه الدعوة كده.
يعني يجب أن تجتمع الثلاثة.
وعندي الثالث، هو موجود ولكن صغير، هو موجود ولكن مجنون، هو موجود ولكن، وهكذا، ليس على صفة الإيه؟ الخطاب الشرعي، فده لا يكلف أيضا. لا بد من اجتماع الثلاثة في الشخص، أن يكون ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك الإنسان قد وجد في الحياة، وأن يكون ذلك الإنسان موجودا على صفة الشرع الكاملة من توفر الشروط وانتفاء الموانع.
طيب سيد، السؤال أنه المعتزلة نفوا التعلق المعنوي لنفيهم الكلام النفسي أيضا، يعني التعلق المعنوي عندنا مرتبط بالمكلف، وجد أو غير موجود، وبصفة التكلفة غير ذلك. لماذا الشيخ يعني ربط نفي التعلق المعنوي عند المعتزلة، ربطه بالكلام النفسي الذي هو القرآن حادث؟
هو يقول إن المعتزلة لا يقولون بالكلام النفسي، فلذلك يترتب عليه عندهم أنهم لا يقولون بالتعلق المعنوي، وإنما عندهم الخطاب خطاب لفظي، تمام؟ وحينما يأتي الخطاب اللفظي يتوجه إلى المخاطب مباشرة، يعني هو بنى على الواقع الذي يقولونه هم بالفعل، هم يقولون بخطاب لفظي ولا يقولون بخطاب نفسي.
هم يقولون خطاب لفظي،
هم يقولون بالخطاب اللفظي، يقولون بالكلام اللفظي ولا يقولون بالكلام النفسي. ورتبوا على ذلك ان الكلام اللفظي يعني الذي يتوجه مباشرة الى المخاطب، إذن فقبل الخطاب اللفظي لا يتوجه خطاب. طب بأي شيء قام التكليف عندهم؟ قام التكليف عندهم بالعقد كما شرحنا.
نعم سيدي. يعني سيدي عندما يكون يعني هم لم ينظر إلى المكلف أن يكون يعني بلغ صفة التكليف أو لا، يشترطون فقط العقل.
طبعا هم يقولون، لا هم يقولون التكليف تكليف الإنسان بوجود العقل فيه، فإذا وجد العقل في الإنسان صار مكلفا، وإلا فكيف يكون بغير صفة التكليف ويكون مكلفا؟ لا، حينما يكون الإنسان عاقلا، هذا هو مناط التكليف عندهم فقط، أن يكون عاقلا، فالعقل هو الذي يؤدي به إلى الفهم، فهم ما يطلبه الشرع منه.
سيدي قصد يعني يقصدون بكلمة عاقل ضد المجنون أم عاقل ضد غير القادر على استخدام العقل للصغار؟
لا، العاقل يعني معناها الذي يستطيع أن يصل بالعقل إلى مصالح الأشياء ومضارها.
يعني عندهم الصغير غير مكلف.
نعم.
الله يجزيك سيدي.
وهنا ينبغي أن احنا ننتبه لمسألة مهمة، مسألة تعلق الخطاب بالمعدوم أنت بتتكلم فيها، هذه ليست مختصة بالكلام النفسي عند الأشاعر. لماذا؟ لأن الخطاب سواء قالوا بأنه نفسي أو قلنا بأنه لفظي، فهذا وهذا معناه أن الخطاب قديم أزلي، ومعنى أزلي يعني قبل وجود الخلق، فهنا في تعلق معنوي أيضا. يبقى من يقول بالكلام النفسي أو يقول بالكلام اللفظي ينبغي أن يلزمه الإيه؟ أن يلزمه الكلام بتعلق الخطاب بالإيه؟ بالمعدوم. فمثلا قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، هذا توجه مثلا إلى الصحابة الموجودين الذين قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وأيضا توجه إليك أنت ولم تكن ولدت بعد، وتوجه الآن إلى ولدك الذي لم يصل لمرحلة التكليف. ثواني حق
Thank you. رحمه الله، اللهم اغفر له ورحمه. يبقى أنا عندي مثلا وأقيموا الصلاة، هذا الكلام خطاب من الله تبارك وتعالى مذكور في القرآن الكريم، توجه أول ما توجه إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه صالح لكل إنسان مسلم سيوجد إلى قيام الساعة على صفة التكليف، متى وجد بهذه الصفة فإنه يتعلق به هذا الخطاب ويترتب على استجابته له أو عدم استجابته له سيترتب عليه ثواب أو عقاب. والصوت مش واضح؟ بسم الله.
واضح كده شيخ، واضح
واضح يا شيخنا.
إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب الصوت الآن كويس؟
واضح يا شيخ.
طيب الحمد لله. هنا احنا خلاص اقررنا بهذا ان الخطاب توجه للصحابة، توجه للتابعين، توجه للقرون التي بعد هذا، توجه الى عصرنا هذا، توجه الى ابنائنا واحفادنا، يتوجه الى قيام الايه، الى الناس من هنا حتى قيام الساعة. فهل هو خطاب واحد ولا اكثر من خطاب؟ هو خطاب واحد، هي نفسها أقيموا الصلاة الأولى التي صدرت للصحابة هي التي تصدر للناس حتى قيام الساعة. كده ما احناش محتاجين ان احنا نأتي بدليل آخر يدل على أن كل إنسان يولد يتوجه إليه هذا الخطاب. لا، هذا الخطاب نفسه كما توجه إلى الصحابة يتوجه إلى كل مولود حتى قيام الساعة، وهذا هو الصواب. لأننا لو قلنا إن هذا الخطاب يتوجه إلى الموجودين وقت إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم للخطاب، وغيرهم الذين أتوا بعدهم لا يتوجه إليهم هذا الخطاب، فطيب ما احنا محتاجين بقى دليل جديد يدل على أن الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع وهكذا إلى قيام الساعة مكلفين بنفس الخطاب. فهو سواء قلنا بأن الخطاب لفظي أو نفسي هو خطاب قديم أزلي، ومعنى هذا أنه إيه؟ أنه متعلق بالخلق متى وجدوا على صفة التكليف يتوجه إليهم الخطاب نفسه مباشرة ويحاسبون على أساسه ثوابا أو عقاب.
يعني سيد الخطاب موجود وخطاب واحد للصحابة ولنا، ولكن التعلق يختلف بوجود المكلف أو عدم وجوده.
بالنسبة للموجود هو تعلق تنجيزي حادث، وبالنسبة للمعدوم هو تعلق معنوي أو تعلق صلوحي، تعلق صالح. نعم،
الله يجزيك خير سيدي.
اللهم أمين وإياك. سؤال تاني عندك أسئلة تانية شيخ محمد؟
سيدي الله يجزيك الخير.
طيب وجزاك مثل شيخ ايمن، اتفضل.
ربنا يجزاك خير. حضرتك وتعبيري بخير سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير.
ارفع يا شيخ ارفع. حضرتك لو تقرب شويه.
كده حضرتك سامعني بعد اذنك؟ كده
تمام، انا سامعك طفيفا يعني.
طيب وتعبيري بخير
سالم. وتعبيري بخير.
صح كده؟ أيوة نعم. سالم
اللي هو في التعريف الخطاب الشرعي مش كده؟
أيوة نعم. في الإباحة.
طيب تمام.
فإباحة وتعبيري بخيرة.
نعم.
سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير، يعني أنا مش واخد بالي ما بين يعني هو ربط إزاي بخيرة والتخيير والإباحة، يعني إيه العلاقة؟
طيب ماشي. هنا بيقول إيه الشيخ؟ والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا وبأعم وضعا.
تمام؟
أيوة نعم.
هنا خطاب ربنا تبارك وتعالى يتعلق بكم شيء، بالاقتضاء وبالتخيير وبالإيه وبالوضع. الاقتضاء بيدخل فيها أربعة أشياء: شيئين طلب فعل، وشيئين طلب ترك، كلها طلب، لأن كلمة اقتضاء يعني إيه؟ يعني طلب. طلب الفعل هو وجوب أو ندب، وطلب الترك اللي هو الحرمة أو الإيه أو الكراهة. صحيح؟
أيوة نعم يا شيخ.
طيب، والتخيير، هل التخيير اقتضاء؟ هل لا. طلب الله منا الإباحة؟ هل الإباحة مطلوبة ولا مأذون فيها، موسع فيها، مخير فيها، إلى إرادة المكلف، إن شاء فعل وإن شاء ترك؟
أيوة نعم حضرتك، إذن مأذون فيها.
يعني لا يتعلق بها إيه طلب. لا يتعلق بها إيه طلب. أنا ببص لغاية دلوقتي في المتن ومش لاقي كلمة إيه أو خيرة.
حضرتك هي بعد على طول،
يعني تحت عنوان إيه؟
بعد حضرتك: وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على القسمين، وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة كما
يعني الكلام ده الدور. عندي تعريف أقسام خطاب التكليف.
أيوة نعم، أنا أتمنى الكلام كله ساح عندي.
نعم شوية. طيب تمام، هي واحد برضو هو نفس الكلام. طيب: أو خير فإباحة، أو خير فإباحة. يبقى إذن هنا الخطاب كما قلنا في الأول كان اقتضاء، ويتعلق بأربعة أشياء، لأن الاقتضاء معناها الطلب، الطلب للفعل اللي هو يشمل الإجاب والندب، والطلب للترك اللي هو يشمل الإيه اللي هو يشمل الحرام والمكروه. وبعدين قسم تاني مختلف اسمه التخيير، هذا تخيير بين الفعل وبين الترك، ولا يترتب على الفعل ثواب ولا عقاب، ولا يترتب على الترك ثواب ولا عقاب. لكن هل يقال في هذا التخيير بين الفعل والترك هو مطلوب، مطلوب فعله أو مطلوب تركه؟ لا يقال فيه مطلوب. اترك هذا القسم وانتقل للقسم الثالث، خطاب الوضع. ايضا خطاب الوضع ليس ايه ليس اقتضاء، خطاب وضع خلاف خطاب التكليف. اذا خطاب التكليف ينقسم لقسمين: مطلوب وغير مطلوب. المطلوب هو الاربعة اشياء الاولى اللي هي الوجوب والندب والكراهة والتحريم. طيب، وغير المطلوب هو التخيير، التخيير ليس مطلوبا للشرع. طيب، فإذا أتينا لتعريف الشيخ السبكي في كتابه لهذه المسألة، هنلقاه قال إيه؟ ها؟ قال: فإن اقتضى الخطاب. شفت كلمة اقتضى الخطاب يعني إيه؟ طلب الخطاب. فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، يبقى كده الخطاب طلب، ها؟ طلب إيجاب. أو غير جازم فندب، يبقى برضو الخطاب اقتضى، يعني طلب طلبا غير جازم، فده اسمه الندب. أو الترك، يعني الخطاب اقتضى الترك جازما فتحريم، برضو كل ده إيه معطف على كلمة اقتضى. أو غير جازم، يعني اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص فكراها، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى. شو بعدها قال إيه؟ أو التخيير، معطوفة برضو على كلمة إيه؟ اقتضى. يبقى فإن اقتضى الخطاب التخيير.
أيوة نعم.
وهنا جعل التخيير مطلوبا للخطاب.
أيوة نعم.
وهل التخيير مطلوب للخطاب؟
لا،
ليس مطلوبا. فهو هنا قال لك: لا، أنا أعدل عن هذا التعبير حتى لا يرد علي السؤال الذي قلناه الآن. يعني يا تاج الدين سبك، كيف تقول أو التخيير فتوهم القارئ بأن التخيير مطلوب للخطاب؟ فيبقى معنى الكلام فإن اقتضى الخطاب الفعل فإن اقتضى الخطاب الترك فإن اقتضى الخطاب التخيير. وهل التخيير مطلوب للخطاب؟ ليس مطلوبا. فلذلك الشيخ ترك هذا التعبير وذهب إلى تعبير آخر قال أو إيه أو خيرا، يعني الخطاب اقتضى في الأربعة أحوال الأولى، وأما هنا فإيه فالخطاب خيرا. يبقى الخطاب اقتضى في الإيجاب والندب في التحريم والكراهة فقط، وأما هنا الخطاب خيرا ولم إيه ولم يقتضي. ولذلك قال وتعبيري بخير سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير من أنه اللي هو التعبير بالتخيير يقتضي أن في الإباحة اقتضاء. يبقى التخيير إيه مقتضى مطلوب، وما حدش يقول إن التخيير مطلوب. قال وليس كذلك، يعني التخيير ليس مطلوبا للشرع وإن كان عن الإيراد جواب. احنا قلنا هذه عادة عند الشيخ، حتى ولو كان فيه عنده إجابة على الاعتراضات فهو يسلم منها ويلغي المسألة كلها ويذهب إلى إيه؟ إلى تعبير لا يوجد عليه إيراد حتى لا ينشغل بمسألة أورد وإيه؟ وأجيب. وهو أجاب عن هذا الاعتراض في الحاشية على البدر الطالع، أجاب أكثر من إجابة وتتبعه الشيخ العطار وقال إنها كلها إيه؟ تكلفات ليست أجوبة يعني. فلذلك هو ترك المسألة كلها وراح جاب تعبير تاني وقال إيه أو خير الخطاب بين الفعل المذكور والكف عنه فإباح.
ربنا يجزيك خير يا رب. أيوة واضح جدا، ربنا يجزيك
خير. طيب الحمد لله اللهم آمين. عندك سؤال تاني؟
ربنا يجزيك خير يا رب.
نعم
شيخنا أسعدكم الله. في قول المصنف
ما هي شيخ محمد صلاحيات التسجيل من نفس البرنامج؟ ده اللي أنا بسأل عليه، فمن كان يعرفه يتفضل يعرفنا وإحنا نشوف إن شاء الله إزاي ندي صلاحية التسجيل لكل من شاء، أو مثلا لاثنين ثلاثة أربعة وهكذا. سؤال تاني، حد عنده سؤال؟
نعم شيخ.
تفضل يا شيخ خالد وارفع من صوتك.
في قول المصنف وهو يقول يعني وبأعم وضعا ذكر في الشرح وخطاب كالجنس، فهذه كلمة مشكلة.
يقول ايه او بأعم وضع ده ورا يعني؟
اي نعم
ورا عن الموضوع اللي احنا فيه. ماشي وصلت لها. نعم يقول يعني ايه في
وخطاب كالجنس في الشرح.
وخطاب كالجنس. نعم
غير مفهوم الكلمتين
هذه. كلمة خطاب كلمة جامعة، كلمة ايه جامعة يدخل فيها ايه خطاب الله وخطاب غيره، يدخل فيها خطاب الله خطاب الرسول خطاب السيد خطاب الوالد، كلمة جامعة فهي مثل الجنس. حينما أقول مثلا كلمة إنسان يدخل فيها إيه الرجل والمرأة الشاب والعجوز الكبير والصغير، مش كده ولا إيه؟
واضح. إيه شيخنا.
فهي هنا كلمة الخطاب جنس في التعريف، جنس في التعريف يعني لفظة جامعة تشمل أنواعا كثيرة من الخطابات. فلما أقول خطاب الله إضافة كلمة الله تحذف كل الإيه كل الأنواع الباقية.
يعني هو
يبقى خطاب الرسول مش مقصود، خطاب السيد مش مقصود، خطاب الوارد مش مقصود، وإنما هو يقصد شيئا واحدا هو خطاب الله. فكلمة خطاب جنس أو جامع، أو قل عليها مثلا إيه تدخل في التعريف أنواعا كثيرة. فجت كلمة الله فصل ميز أي نوع من أنواع الخطاب يقصده في هذه الخطابات كلها، فقال خطاب الله، يبقى إذا ما عداه لا يعد خطابا شرعيا.
يعني هو يقصد يا شيخنا والخطاب جنس على إصلاح المناطق يعني وبقية
نعم، كلمة خطاب حطها بين قوسين وقول كالجنس يعني إيه مثل خطاب مثل تعريف المناطق للجنس يعني.
وبقية التعريف
فصل. طيب لماذا قال كالجنس ولم يقل جنس؟ عشانهم أحيانا يفرقون بين الأشياء المادية والأشياء المعنوية. الأشياء المادية المحسوسة يقولون جنس في التعريف، زي مثلا ما قلنا الآن إنسان، رجل، امرأة، حيوان، عالم، فقيه، هذا يقولون إيه؟ يقولون جنس في التعريف. طب وإذا كان شيئا معنوية غير محسوس، مثل مثلا بيعرف الفقه، بيعرف مثلا الحديث، بيعرف القرآن، بيعرف العلم، أشياء معنوية، هذه يقول كالجنس ولا يقول إنها إيه؟ إنها جنس.
وضحت شيء؟
وضحت؟
وضحت شيء.
طيب
في سؤال آخر، في قول المصنف يعني في مسألة تكليف المكره هي طيب. مشكلة عليها قليلة طيب. على يعني على قول المصنف أو على شرح المصنف هي أربعة أقسام، صحيح؟ اللي هو إن وافق الإكراه داعي الشرع، وإن خالف الإكراه لا.
طيب أقولها بالراحة وتسجل معايا.
تمام شيخ،
هات ورقة وقلم واكتب فيها رقم 1 2 3 4.
موجود شيخ.
تمام
نظر شيخ.
جميل. رقم 1 و2 اعملهم ألف فوقيها كده، ألف تنقسم إلى 1 و2.
تمام.
ورقم 3 و4 اكتب فوقها باء تنقسم إلى 3 و4. جميل. المسألة اسمها إيه؟ تكليف المكره. حطها فوق عنوان ألف. هتكرهه على إيه؟ هتكرهه على شيء، يبقى ده رقم ألف. طيب رقم باء، هتكرهه على نقيض الشيء، يبقى إذن هنا الإكراه إما أن يحصل على شيء وإما أن يحصل على نقيض هذا الشيء. خلاص؟
تمام شيخ.
جميل. هل هذا الشيء يوافق الشرع أو يخالف الشرع؟ أحيانا المكره عليه يوافق الشرع وأحيانا يخالف الشرع، ونقيض المكره عليه أحيانا يوافق الشرع وأحيانا يخالف الشرع. فالذي يوافق الشرع هو ده رقم 1، الذي يخالف الشرع ده رقم 2، وكلاهما تحت إيه؟ ألف.
ألف.
نقيض المكره عليه مرة يوافق الشرع ومرة يخالف الشرع، وده رقم إيه؟ 3 و4 اللي هي تحت باء.
تمام.
خلاص؟ نضرب أمثلة. المكره عليه الذي يوافق الشرع، إني أكرهك على أداء الزكاة.
تمام.
هذا موافق للشرع ولا مش موافق؟
موافق.
تمام. طيب إني أكرهك على شيء مخالف للشرع، قتل إنسان معصوم، هذا مخالف للشرع ولا مش مخالف؟
طيب
يبقى أنا كده أكرهتك على أداء الزكاة، أكرهتك على قتل معصوم، الأول موافق للشرع والثاني مخالف للشرع، يبقى ده تكليف بالمكره عليه. ننتقل لرقم باء، تكليف بنقيضه. النقيض هناك كنت أقول إيه؟ ها؟ إكراه على أداء الزكاة.
تمام.
تمام؟
على منع الزكاة.
بالضبط كده، أكلفك بنقيض ذلك، ألا تؤدي الزكاة. طيب والثاني أكرهك على نقيض الأمر الأول، على إيه؟ عدم قتل المعصوم.
تمام.
هذه الأربعة كلها جائزة من ناحية العقل، لماذا؟ لأنها ليست مستحيلة، فالعقل يجوز هذا وهذا لأنه له طرفين، وهو ممكن ولا مش ممكن؟
ممكن.
ممكن. بمعنى إيه ممكن؟ ها؟ تحت مقدور الإنسان، بمقدورك أن تؤدي الزكاة وأن لا تؤديها، بمقدورك أن تقتل المعصومة وأن لا تقتله. هذا واقع عقلا ولا مش واقع؟
واقع.
يعني يدخل تحت قدرة الإنسان ولا لا يدخل؟
يدخل.
كل ما يدخل تحت قدرة الإنسان ويخضع لإرادته اسمه جائز عقلا، لأن كل واحد منها له طرفان، فعل أو عدم فعل، أو فعل الطرف ده أو الطرف المقابل له، وهذا يسمى جائز في العقل. ما الذي وقع في الشرع فعلا؟ وقع صورتين ولم تقع صورتين. الصورة رقم واحد وقعت في الشرع، والصورة رقم أربعة وقعت في الشرع. صورة رقم واحد وهو أن يكرهك على أداء الزكاة وقعت، تمام؟
تمام.
والصورة الأخيرة أن يكرهك على عدم قتل المعصوم وقعت في الشرع.
تمام.
وقعت أو لم تقع؟
وقعت
الأولى. طيب. أيوة. هنا هل يمكن أن تمتثل؟ نعم يمكن أن تمتثل، كما قلنا عرفت بعساكر السلطان قد أتوا ليأخذوا منك الزكاة كرها. هي تأخذ الزكاة، هتأخذ الزكاة، فأنت هنا عملت إيه؟ أتيت بالمكره عليه لداعي الشرع، يعني استجبت لله، حسنت نيتك قبل أن يأتوا ويأخذوا المال، هنا تساب. طب وإذا تركت ذلك تعاقب، تعاقب. خلاص واقع ولا غير واقع؟
واقع.
هذا واقع في الشرع، هذا إكراه على شيء موافق لداعي الشرع. طيب تعال بنا للإيه؟ للإكراه بنقيض الشيء. أكره إنسان على قتل معصوم، هذا مخالف للشرع ولا لا؟
مخالف.
أيوة. ثم هددك بما لك صبر عليه، يعني يمكن أن تصبر، كمثل هددك بالحبس، هددك بالضرب، تمام؟ يمكنك الآن أن تصبر وتحتسب وكذلك تفعل المطلوب شرعا، وهو إيه؟ عدم قتل المعصوم، عدم قتل المعصوم. يمكنك ذلك أم لا يمكنك؟ يمكنك أن تصبر ولا تقتل هذا الإنسان، يمكنك أن تصبر ولا تسب الله، يمكنك أن تصبر ولا تشتم النبي. وهكذا فعل بلال رضي الله عنه أرضاه، صبر على ما أكره به وأتى بنقيض ما أكرهوه عليه، فكانوا يقولون اكفر وهو يقول أحد أحد، يعني يأتي بنقيض ما يكرهونه عليه، فلذلك أصيب. وقع هذا أم لم يقع؟
وقع.
وقع بس. تمام
تمام شيخ.
وهذا الكلام كله على ترجيح الشيخ زكريا أن المكره مكلف.
تمام.
المكره مكلف على الأصح. بالنسبة هناك الشيخ السبكي في جمع الجوامع يقول لا، ليس مكلف. طب لماذا ليس مكلفة؟ هو نظر إلى أنه مسلوب الاختيار. أما الشيخ هنا نظر إلى أنه وإن كان مسلوب الاختيار إلا أنه ليس مسلوب الرضا، فيمكن أن يرضى ويمكن أن إيه؟ يسخط. وهذا الذي يؤيده القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى تكلم في آية الإكراه عن انشراح الصدر والطمأنينة للحق، ولم يتكلم على الإيه؟ على مسألة الاختيار، فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، فتكلم عن الباطن ولم يتكلم عن الظاهر، فكأنك هنا وإن كنت مسلوب الاختيار مسلوب الإرادة فإنك تحاسب على ما في باطنك، تمام؟ ولذلك
تمام.
الذي استجاب والذي لم يستجب كلاهما كان ممدوحا لله. الذي استجاب مثل عمار استجاب ظاهرا، وفي الباطن كان مطمئن القلب بالإيمان، والذي لم يستجب بلال كان أيضا إيه؟ كان أيضا ممدوحا لله. هذا ممدوح وهذا ممدوح. ولم يحكم القرآن على واحد من على عمار بالكفر، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعد، يعني اداله مخرج إن الظاهر ده غير إيه؟ غير محكوم عليه من قبل الله عز وجل بمدح أو ذم، وإنما هو ما في الإيه؟ ما في القلب. وده رأي الإيه؟ الشيخ. ولذلك لم يحتج إلى تبرير موقفه أمام الفقهاء. الفقهاء يقولون إن من أكره على قتل إنسان فقتله بإجماع هو آسف. طب الشيخ الصبكي يبرر موقفه إزاي قدام الفقهاء؟ بالنسبة للشيخ زكريا مش محتاج إن هو يبرر موقفه، لأنه بيقول هو مكلف ما ينفعش إن هو يقتله. طيب الشيخ السبكي بيقول لا ده مكلف، غير مكلف. طب غير مكلف ازاي والفقهاء كلهم بيقولوا آثم؟ قال لا ده هو مكلف من ناحية تانية، هو آثم من جهة أخرى، آثم فقط من جهة انه آثر نفسه على أخيه فقط. طيب ماشي، يعني ده تخريج. أما الشيخ زكريا فليس محتاجا إلى هذا التخريج ولا إلى هذا التبرير. واضح؟
تمام شيخ. طيب واضح واضح شيخ. إذا وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع ولا بنقيض، وإن وافقه على الأصح، هذه اللي هي الصورة الأولى والثانية.
الصورة الأولى والثانية هو دول اللي واقع شرعا، والصورة تمام. رقم 2 و3 ديت جائزة في العقل فقط لكنها لم تقع شرعا،
اللي هي الإكراه على النقيض مع الموافقة،
اللي هو الإكراه على النقيض مع الموافقة، والإكراه على الشيء مع المخالفة.
تمام
تمام
تمام.
فمثلا هنا لو أكرهك إنسان على قتل معصوم، هذا مخالف للشرع ولا مش مخالف؟
مخالف.
هل يكلفك الشرع بقتله؟
لا
طبعا لا، فده لم يقع شرعا. طيب ولو أنك مثلا أكرهك السلطان على أداء الزكاة، هذا موافق للشرع ولا مش موافق؟
موافق.
هل يكلفك الشرع بألا تؤديها؟
لا
لا، لم يقع هذا. إذا رقم 1 و4 وقع، رقم 2 و3 لم يقع.
تمام شيخ.
نعم
جزاكم الله خير.
وجزاك مثل.
عفوا سيدنا، فهمت منك سيدي أن الملجأ والمكره كلاهما ليس لهما اختيار، ولكن ما يميز المكره
الملجأ ليس له اختيار وليس له وليس له إرادة، هو مسلوب كل شيء الملجأ.
نعم سيدي. والمكره ليس له اختيار، ولكن له خيار واحد فقط، هو الصبر على ما أكره عليه.
نعم نعم. والرضا والرضا أيضا. نعم. ولذلك إحنا أوردنا كلمة ذكرها الشيخ في الإيه، في منع الموانع، صح؟ ذكر الشيخ زكريا الشيخ السبكي في منع الموانع، وهي مسألة العلاقة بين الملجأ، العلاقة بين الملجأ وبين الملجأ، بين الغافل والملجأ والمكره، العلاقة بين الثلاثة، صحيح؟
نعم سيدي.
نعم
الله يجزيك الخير.
آمين وإياك. سؤال ثاني يا أخوانا.
شيخنا أحسن الله إليك،
نقرأ الكلمة كده سريعة. الشيخ كان بيقولي في العلاقة بين الثلاثة منع الموانع. بسم الله. بيقول المراتب ثلاثة، أبعدها تكليف الغافل فإنه لا يدري، ويتلوها يعني في المرتبة الثانية تكليف الملجأ فإنه يدري، ولكن لا مندوحة عن الفعل أصلا، يبقى إذن هنا الغافل نائم. طيب والملجأ مستيقظ لكن لا يملك خيارة، ويتلوها المكره. ليه؟ عنده حاجتين، عنده دراية تمام، وله مندوحة بالصبر على ما أفري عليك ما قلت أنت الآن. تمام؟ يبقى كأنه هنا إذا أكره، إذا أكره فهو ساقط الرضا، يعني غير راض على ما أكره عليه، لكنه عنده اختيار، عنده اختيار، بمعنى الذي وضع المسدس وراء ظهره وقال له افعل، هل أكرهه على رفع يده وعلى مثلا إطلاق الرصاص؟ لا، عنده نوع اختيار، فهو مسلوب الرضا غير مسلوب الايه؟ الاختيار. بخلاف مثلا الملجأ، الملجأ هنا الإلجاء يسقط رضاه ويسقط اختياره كذلك. نعم تفضل يا شيخ محمد. بسم الله. طيب حد عنده سؤال تاني؟
نعم شيخنا.
الله تفضل. حسن
الله برضي شيخنا، هل يفضل للشخص انه قدام يواصل في درس الاصول انه يتعلم المنطق المستوى الاول؟
ارفع الصوت يا شيخ شوي. هل يفضل؟
اقول يا شيخ.
طبعا ما فيش مشكله، ما فيش مشكله بانه هو يعني يتعلم المنطق في المستوى الاول في مثلا مثل السلم، وان لم يتعلم المنطق فيبقى كل لفظه من هذه الالفاظ التي نشرحها هنا نستوفيها، هو يراجعها في مظانها او يذاكر ما يعني نركز عليه، وان شاء الله يعني يحصل المطلوب من المنطق شيئا فشيئا، فان فعل فهو احسن طبعا.
جزاك الله خير.
امين وجزاك الله. سؤال تاني يا اخوانا.
سيدي هل تكرمتم علينا جزاكم الله خيرا أن نذكر ترتيب الكتب، مثلا جمع الجوامع للسبكي ثم اختصره بلب الأصول ثم شرحه؟
طيب سجلها. وإحنا عندنا بسيط. جمع الجوامع هذا نعم. للتاج السبكي
نعم.
مختصره هو كتاب لب الأصول للشيخ زكريا.
نعم.
جمع الجوامع شرحه الشيخ البد الشيخ جلال الدين المحلي في كتاب البدر الطالب.
البدر الطالب. نعم.
الشيخ زكريا في لب الأصول اختصر المتن اللي هو جمع الجوامع، وفي غاية الوصول اختصر الشرح وهو البدر الطالب. إذن فكأن الشيخ زكريا أمسك بكتاب شيخه اللي هو الشيخ جلال الدين المحلي.
نعم.
فأخذ المتن بتاع السبكي اختصره، فجعل جمع الجوامع مختصر موجز في لب الأصول.
نعم.
جعل شرح شيخه الشيخ جلال الدين المحلي والبدر الطالع جعله مختصر موجز في هذه الايه؟ في هذا الكتاب هو غاية الوصول.
نعم.
إذن الكتاب الذي بين أيدينا الآن لب الأصول وشرحه غاية الوصول هو اختصار لجمع الجوامع وشرحه البدر الطالب.
نعم.
هذا نعم. في ناحية البدر نعم. الطالع شرح للشيخ جلال الدين المحلي، الشيخ زكريا درسه لطلابه، درس شرح شيخه اللي هو البدر الايه الطالب. كان نتيجة هذه المدارسة مع الطلاب حاشية، حاشية على هذا الشرح مستقلة مطبوعة في 4 مجلدات، يعني لم تعرض باسم، إنما يقال لها حاشية الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله على البدر الطالع أو على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السفر. تمام؟
نعم شيخ.
متى كان تأليفها؟ كان تأليفها قبل غاية الوصول، يعني فكرة اختصار الحاشية واختصار الشرح واختصار جمع الجوامع لم تأتي الشيخ إلا بعد تدريس الكتاب وبعد تأليف الحاشية نفسها، فصار هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو خلاصة جهد الشيخ زكريا في كتاب جمع الجوامع ولب الأصول والبدر الطالع والحاشية عليه، فغاية الوصول جمع هذه الإيه؟ جمع هذه المجهودات كلها، جمع الجوامع ومناقشته، لب الأصول اللي هو المختصر، البدر الطالع ومناقشته، الحاشية عليه خلاصتها يعني، ها كل هذا في كتاب غاية الإيه؟ الوصول.
نعم سيدي، ذكرتم أن أيضا هناك رسالة ماجستير منع الموانع.
كتاب منع الموانع هذا هو كتاب للتاج السبكي. لماذا ألف منع الموانع؟ هو يعني في بداية الكتاب، في كتاب بداية كتابه جمع الجوامع اللي هو أصل هذه الكتب كلها، بدأ بهذه البداية فقال بعد المقدمة: ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فني الأصول بالقواعد القواطع. فهو يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويخضع ويتذلل، يسأل الله عز وجل أن يمنع العوائق التي تعيقه عن إكمال هذا الكتاب. تمام؟
نعم.
طيب، العوائق الحمد لله قدر الله عز وجل واكتمل الكتاب وانتشر في الناس وتلقفته الأيدي بالقراءة والتدريس والنظر والتمحيص والنقد والتفتيش.
نعم.
فكان من أثر ذلك أسئلة وردت عليه من بلدان كثيرة، فكأنه رأى فيها منعا جديدا يمنع الاستفادة بالكتاب، فإما أن يجيب عليها وإما أن يقف النفع بالكتاب، فأجاب عليها.
حدثت إشكالا.
إشكالات طبعا. إشكالات كثيرة جدا. تمام. اعتراضات على شيء في محلها وفي غير محلها، وهو نفسه أجاب بأجوبة صواب يوافقه عليها أصحاب الأسئلة وكذلك من جاء بعدهم، وتمحل تمحلات في بعض الأجوبة كما يعني مر معنا في بداية الكلام، لم يرضها البرماوي ولم يرضها الجلال المحلي ولم يرضها الشيخ زكريا ولم يرضها أحد على الإطلاق، وقال إنها إنها يعني تعبير بالضبط الذي استعمله بعضهم، إن هو تبجح بأنه قال إني أنا قلت هذا ولم يقله أحد قط، وجوابي عليه 1 2 3، وفي النهاية الجواب غير صحيح. تمام؟ فهو سمى الكتاب منع الموانع بهذه الكلمة التي أوردها في بداية جمع الجوامع، سماه منع الموانع عن جمع الجوامع، يعني كأنه يريد أن يقول أنا سأجيب عن هذه الإشكالات حتى لا تقف في طريق الكتاب وتعوق الإفادة منه، وحتى ينطلق في مسيرته مرة أخرى، يعني يكون يعني في موضع الانتفاع منه. صحيح، أجاب تقريبا عن 80% من الأسئلة أجوبة مرضية، يعني تمشي الكتاب. وطبعا يعني الشيخ كان فيه نوع من الاعتزاز العالي جدا جدا، مش التكبر معاذ الله، ولكن يعني لأنه بذل مجهودا كبيرا جدا في كتاب جمع الجوامع، وطبعا اعترفوا له بهذا المجهود، فمعنى هذا أنه يعني كان شايف عمله، حتى أنه في نهاية الكتاب تحدى أن يختصر هذا الكتاب، وأن تتوجه الهمة إلى اختصاره، وأنه لا يمكن لإنسان أنه يفعل يعني هذا على الإطلاق. والشيخ زكريا قام بهذه الإيه؟ بهذه المسألة، تمام؟
نعم.
قام بهذه المسألة. نعم.
نعم. كرمكم الله. جزاكم الله خير.
الكتاب بقى يعني مطبوع اسمه منع الموانع، وأنا ما شفتش غير النسخة اللي هي ديت فقط، نسخة مكتوبة بالورد ونسخة مكتوبة معمولة بدي اف من نفس رسالة الماجستير، مطبوعة موجودة على الانترنت على الشبكة بنفس الخط القديم بتاع الآلة الكاتبة كده.
نعم. أكرمكم الله، جزاكم الله
عنك. سيد تكررتم سؤال أخير فقط بالنسبة بس للمتن، متن لب الأصول، أنا لله الحمد أحفظ ما نأخذه يوميا من لب
ما شاء
الأصول.
الله. أيوه.
هل يغنيني سيدي عن حفظ جمع الجوامع أو نظمه، خصوصا أن من هذا
أنا أزعم هذا، أن من حفظ لب الأصول أغناه عن جمع الجوامع وعن الكوكب الساطق. ذلك أنه خلاصة هذين الكتابين مع الإضافات التي أضافها، وأنا تتبعت إضافات السيوطي في كتاب الشرح اللي هو الكوكب الساطع، شرح الكوكب الساطع، فوجدتها غالبا هي شغل الشيخ زكريا
في الغاية،
في الغاية وفي الحاشية.
تمام.
فيعني بعد هذا ستحتاج فقط إلى أنك أنت تقرأ شرحا على جمع الجوامع، ولو اكتفيت حتى بشرح السيوطي اللي هو شرح الكوكب الساطع، قراءة درس، يعني تدرس الكتاب لكن وحدك، أقصد قراءة درس، وتخرج فقط بالزيادات والإفادات وتقارن بين هذا وهذا، طبعا يكفي.
لوحدي أم بحاجة إلى شيخ سيدي عبارة؟
لا تحتاج إلى شيخ بعد الانتهاء من شرح غاية الوصول.
تمام. الله.
بل ولو فعلتها درسا، كل ما ننتهي من درس تقرأ مثله في شرح الكوكب الساطع، أو مثله في شرح جمع الجوامع، لكن بعبارة غير عبارة الشيخ جلال الدين المحلي، عشان ما يوقفكش كتير. مثلا ولي الدين العراقي، بدر الدين الزركشي، شرح الكوكب الساطع للسيوط، أي عبارة من هذه العبارات سهلة سلسة، ستجد إن اللي شرحناه هنا موجود هناك، ما عدا إيه؟ عبارات طفيفة أو نكت لطيفة يضيفونها.
سيد، هناك شرح الأثيوبي على الكوكب الساطع، يعني هل هو
جيد؟ مختصر جدا جدا جدا، يعني سيعطيك خلاصة هذا الشرح الذي معنا، هو يعني اختصر من شرح السيوطي نفسه،
يعني هناك فائدة في قراءته.
يعني هو بيورد رحمه الله الشيخ، كان الشيخ بيورد المتن وتحته بيشرح شرحا إجماليا مع العناية بالإعراب قبل الدخول في المعاني.
تمام. الله يجزيك الخير سيدي.
اللهم آمين وياك. فهو ممكن يكون مثلا ملخص تقرأه قراءة سريعة قبل ما تدخل في الكتاب. وإحنا كما قلت يعني كان من الممكن جدا إحنا نقرأ المتن وتحت المتن نقرأ ملخص الشرح، بمعنى إن إحنا نشرح المتن مباشرة. إلا أنك إذا استشرحت المتن بهذه الطريقة ثم وقفت مع أي شرح تراثي على لب الأصول أو على جمع الجوامع، فتقف في كل صفحة وقفات طويلة جدا جدا حتى تتجاوزها. فأحيانا يبقى الطالب فاهم للمتن، ولكن إذا تعرض لشرح تراثي على المتن يتوقف، وديت من سيئات شروح المتون أو الاكتفاء بشرح المتون. نعم، نشرح المتون علشان نعطي فكرة أولية، فكرة مبدئية، فكرة إجمالية فقط عن المعاني، لكن لا بد من الشروح نفسها نحن نفهمها، وهي ديت المقصودة بدقائق بدقائق العلوم. فشرح واحد مثل هذا الشرح ننهيه يوفر عليك 20-30 شرح في الأصول، ممكن تجردها بنفسك دون حاجة إلى يعني شيخ.
أنا هذا
بخلاف ما إذا يعني أخذت شرح من الشروح المعاصرة على هذا المتن نفسه أو على جمع الجوامع نفسه، سواء شرح صوتي أو شرح مكتوب، ثم عدت إلى أي شرح تراثي فتتوقف مع كل صفحة وقفات طويلة.
أنا هذا ما أفعله الآن، مركز جهودي على حفظ اللب وإدامة النظر في الشرح.
نعم نعم،
يعني لا 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 أشعب الأمر علي بالاطلاع على الجمع أو البدر.
ما عليك ما عليك، هذا كافي جدا.
الله يجزيك الخير.
نعم. طيب أي أسئلة تانية يا أخوانا؟ سؤال فيما سبق طبعا، يعني الأسئلة لا تأتي فجأة، إنما طبعا يبقى الواحد مذاكر هيلقى نفسه وقفت قدامه أشياء فيقوم يسأل عنها، حتى اللي جاي هيبقى مبني على ما فات. ويعني شفنا أكتر من مرة الإحالات الموجودة، يقول وستأتي وستأتي وستأتي، يعني كل هذا إيه؟ يعني له أبوابه الخاصة، وما زلنا في المقدمات. فديت المقدمات هي مفاتيح الكتب، هو ده المدخل، لا تتصور به إلا الكتب كما الشيخ قال في البداية. نعم
شيخنا، سؤال
تفضل.
بالنسبة لمسألة التكليف قبل البعثة، الأدلة الشرعية هل توافق مثلا المعتزلة؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأباك في النار، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن لحي في النار، وأن امرؤ القيس في النار، هل هذه الأدلة ترجح مذهب المعتزلة؟
لا، الأدلة دي لا توافق مذهب المعتزلة، إنما هذه الأدلة قصاراها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بمن كشف له من أمور الغيب، فهي لا تؤكد على ذلك. لماذا؟ عندنا أدلة أقوى منها وأقدم، يعني تتقدم عليها، من مثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا دليل عام. كذلك حديث أهل الفترة ناجون برضو، وما ناسله من الأحاديث، فهذه الأحاديث أصول وقواعد. وأما حديث رأيت ورقة رأيت زيد بن عمرو، إن زيدا يبعث يوم القيامة أمة واحدة، رأيت عمرو بن لحي وكان أول من سيب السوائب وجلب الأصنام، ومثل هذه الأحاديث لا تعكر على هذا الأصل الكبير. أفاراها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما صار إليه أمرهم بعد مثلا ما افتتنوا، بعد ما اختبروا، زي ما في حديث الثلاثة الذين يحادون الله تعالى يوم القيامة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، لا يكلفون في ساحة القيامة اختبارا، ثم منهم من يدخل ومنهم من يدخل النار. هذا الأصل، لا تكليف قبل ورود الشرع.
نعم جزاكم الله خير.
آمين وجزاكم. سؤال ثاني يا أخوانا.
نعم شيخنا حفظك الله.
تفضل يا أبا فاطم.
الله يعطيك العافية. ما الفرق بين الجنس والاستغراق؟ الحمد لله.
ما الفرق بين
الجنس والاستغراق؟
الجنس والاستغراق.
والاستغراق في كلمة الحمد لله. نعم.
أها. يعني في كلمة الحمد لله في البداية.
نعم. أن آل التعريف هذه للاستغراق أم للجنس؟ هل هناك فرق؟
طيب احنا ذكرنا فيها كم مذهب؟
ذكرنا الاستغراق والجنس والعهد.
ذكرنا فيها العهد، وقلنا العهد هو المعهود العلمي، صحيح؟
نعم.
وهو ما هو المعهود العلمي؟
الذي هو حمد الأنبياء.
أيوة، حمد الأنبياء وحمد المرسلين.
نعم. الاستغراق، الاستغراق ثم الجنس. هل هناك فرق بينهما؟
الاستغراق معناه الأفراد التي تقع تحت هذا التي تقع تحت هذا الجنس، تمام، فردا فردا، تمام، فردا فردا، كأن المعنى في كلمة الحمد، الحمد لو قلنا انها للاستغراق فتبقى ال هنا بمعنى كل، فيبقى كل حمد مختص لله تعالى، وده رأي الجمهور في هذه المسألة. ولو قلنا انها للجنس فيكون المعنى جنس الحمد، سواء كان تحته أفراد أو ليس تحته أفراد، فالجنس نفسه مختص بالله تعالى. يبقى الاستغراق معناه عموم الأفراد إذا وجدت أفراد، تمام، والجنس معناه أنه جنس الحمد نفسه لله عز وجل، سواء كان فيه فرد أو ليس فيه فرد.
يعني بينهما عموم وخصوص،
ربما
ممكن. نعم. نقول هكذا. جزاك الله خير.
آمين وجزاك.
سؤال آخر يا شيخ حفظك الله، الاستعانة، البال الاستعانة في بسم الله، ضعف الشيخ كونها للاستعانة. طيب لو استدل المستدل بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وبقوله تعالى أو بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين، أنه لا بأس من حملها على الاستعانة، هل هذا استدلال صحيح؟
لا بأس من حملها على الاستعانة، ولا بأس من حملها على المصاحبة، فكلاهما معنى صحيح. وبعض العلماء يرى في الاستعانة أولوية من ناحية الدخول من باب التذلل ومن باب الخضوع، وأن الإنسان إذا لم يستعن بالله على هذا الأمر فلن يعان عليه ولن يقدر على إتمامه، وأنه لا يتيسر له ذلك إلا بتوفيق من الله ومعونة. وبعضهم يقول لا، نمنع مسألة الاستعانة، لأن الاستعانة تشبه مسألة كتبت بالقلم، فهنا كأني جعلت اسم الله تعالى آلة أستعين بها كما يستعين الكاتب بالقلم. فمن يعني نظر إلى معنى من المعاني فيرجح ما يتصل بهذا المعنى، وإذا حذر شيئا في معنى من المعاني فإنه يبتعد عنه حتى لا يقع في محذوره. فهي مسألة مسألة رعاية للمناسب في المقام الكلام أو التفسير.
تمام، جزاكم الله خير. آخر سؤال إذا أذنتم حفظكم
الله. اتفضل
قال هنا في الشرح، قال وابتدأت بالمسملة والحمدلة، ثم قال وقدمت البسملة عملا بالكتاب والإجماع، هل هناك فرق بينهما في المعنى؟
يعني بين التعبيرين.
نعم.
التعبير الأول، طيب نقرأها. قال وقدمت البسملة عملا بالكتاب والإجماع، صحيح؟
وقبلها ابتدأت بالبسملة
نعم. يعني لماذا بدأ بالبسملة والحمدلة؟ يعني لماذا جعل البسملة والحمدلة في ابتداء الكلام؟ فذكر العلة في ذلك. طب لماذا لم يجعل الحمدلة أولا والبسملة بعدها، وإنما بدأ بالبسملة أولا وبعدها الحمدلة؟ الكلام الأول هو جواب عن سؤال لماذا ذكرت جملة البسملة وجملة الحمدلة، تمام، في البداية، فأجاب اقتداء بالكتاب وعملا بخبر أبي داود. وجاء السؤال الثاني
فلماذا اخترت أن تجعل البسملة قبل الحمدلة ولم تجعل الحمدلة قبل البسملة؟ فأجاب بقوله عملا بالكتاب، لأن القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فذكر البسملة أولا. والإجماع اللي هو إجماع العلماء الفعلي على أن البسملة أولا وأن الحمدلة تأتي ثانيا.
واضح السنة ممكن نقول ايه واضح جدا، جزاك الله خيرا وجزاك الله ان يحفظك.
امين واياك، تفضل اكمل اكمل.
السنة في البسملة وقدمت البسملة، هل السنة ما يعني ليس فيها استدلال في هذا المقام الذي ذكره؟
يعني لما لا اعلم يعني ان كان ورد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مثلا قال في بعض المواضع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أو بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده، يعني لم أقف على هذا. وعادة الشراح لا يذكرون هذه، لو كان في السنة مثل هذا كانوا قالوا عملا بالكتاب والسنة والإجماع. نعم وردت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي، ووردت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله، لكن لم يرد عندنا نص في السنة أنه جمع بين البسملة والحمدلة وجاء بالبسملة أولا والحمدلة بعده. فلذلك هو اعتمد على الكتاب، لأن واضح السطرين الأولانيين في سورة الفاتحة فيها ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والإجماع إجماع العلماء على هذا، كل إنسان بيبدأ مقدمة فبيضع البسملة أولا وبعدها الحمدلة، حتى بعضهم يضع البسملة ولا يضع بعدها شيئا فبيبدأ برضو بالبسملة، فبتبقى البسملة هي البداية، وده المقصود بكلمة الإيه؟ الإجماع.
الذي ورد في الرسائل التي رسلها النبي عليه الصلاة والسلام للملوك التي فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى
لم يكن فيها حمدلة صحيح؟
ثم قال فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، هكذا يا شيخ؟
ممكن لكنها جاءت بعد فصل، بعد فصل لعل هذا يعني من هذا الباب. تمام لكن فإني أحمد الله يعني ورد في الرسائل لكن بعد فصل صحيح؟
صحيح صحيح.
نعم
جزاك الله،
اللهم آمين وإياك. سؤال ثاني، لو حد عنده أسئلة يتفضل، عشان إن شاء الله المرة القادمة نبدأ بقى من عند الإيه الكلام على ترادف الفرض والواجب ونكمل بتيسير الله. طيب، وصلي اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.